عملية فعلية تؤكد مصداقية هذا القرار برفض التهجير ورفض يعني المشروع الصهيوني في المنطقة. وحده اليمن وحدها قوى المقاومة في المنطقة هي التي قالت لا. بالنسبة لهذه المنطقة ولدول المنطقة ولشعوب المنطقة نحن نقول بأنه خلال معركة طوفان الأقصى انقسمت هذه الأمة إلى ثلاث أقسام، منهم من ضحى وقدم الغالي والنفيس وقدم القادة وعلى رأسهم سماحة السيد حسن نصر الله، إن كان في الجمهورية الإسلامية في إيران وإن كان في لبنان وإن كان في اليمن وإن كان في العراق كان هناك تضحيات عظيمة وكبيرة جدا. يعني الشعب اليمني بعد إجرام وحرب كانت حرب ظالمة عليه لم يستطع حتى أن يضم جراحه، ولكن ذهب وقاتل وأكد انتماءه لهذه الأمة. هذه تضحيات عظيمة، نحن نؤكد بأن الآن جبهة إسلامية واحدة تقاتل في هذه المنطقة، وأكدت بأن هذه الثلة المؤمنة قادرة على التغيير وقادرة على الثبات وهي ملتزمة بأهدافها. الفئة الثانية هي الفئة التي لم تتحرك إلا قليلا للأسف عبر تحرك هنا وتحرك هناك، بعضها تحركات صادقة، ولكن نقول لهؤلاء لشعوبنا العربية والإسلامية التي اكتفت بالمقاطعة الاقتصادية النسبية أو التحركات يعني بين الفينة والأخرى بأنه التضحيات كبيرة في قطاع غزة والمجازر المستمرة وأشداء الأطفال والنساء والشيوخ والمجاعة في قطاع غزة تتطلب أن يكون هناك تحركات على هذا المستوى. ما نقول لكم أن تقدموا قادتكم شهداء أو أن تقدموا كما قدم المحور، ولكن على الأقل أن تبقى الشوارع مكتظة بالذين يهتفون أن فلسطين هي القضية المركزية ويحاصرون سفارات ومصالح الدول الداعمة للكيان الصهيوني، وأن يكون هناك تحركات جدية وفعلة. أما القسم الآخر والفئة الثالثة فهي فئة من ارتهن للاحتلال بكل ما للكلمة من معنى، وحتى منع يعني سماؤه من أن يتم استخدامها لقصف هذا الكيان، وفتح مجال الجو لطائرات الاحتلال التي تقصف فيها المنطقة. هؤلاء اختاروا جانب الاحتلال، دعموا الاحتلال بجسر البري، وأبدا ليس هناك رهان عليهم، ولكن نراهن على الشعوب الحرة بأن تنتفض ضد هذه الحكومات وأن تعلن القيامة. هذا ما يستحق الشعب الفلسطيني الذي ضحى ويدافع عن كل الأمة في جدارها الأخير ويدافع عن مقدسات الأمة وخيرات الأمة. هذا هو المطلوب الآن. نحن لا نطالب بالبكاء على الأطلال، بل نطالب بالعودة إلى الاشتباك المستمر. هذه حرب إبادة مفروضة ضد الكل في هذه المنطقة، ضد كل الإسلام، وكأنهم يريدوا أن يحاصروا محمد صلى الله عليه وآله في الغار ويمنعوا الرسالة بأن تكون حاضرة وموجودة. بالتالي نحن ندعو الجميع إلى أن يكون حاضر وأن يقوم دوره وأن يقوم بواجبه دفاعا عن الأمة وليس فقط دفاعا عن الشعب.
أحسنتم، بارك الله بكم. الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في لبنان الأستاذ محمد الحاج موسى، كنتم معنا، شكرا جزيلا لحضوركم معنا.
شكرا لكم،
بارك الله.
ميدان الفداء فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجدا وانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام بانتدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار.
تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم في لقائنا هذا. وفي جولة أخبارنا طبعا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة، حيث فرضت حرب الإبادة على نساء غزة أعباء كبيرة ومواجهة ظروف قاسية وصولا إلى العمل في مهن شاقة لتلبية احتياجات عائلاتهن وأبنائهن. المزيد من التفاصيل في هذا الشأن في سياق تقرير الزميل رأفت سعيد، نستمع إليها.
ربيتهم من نوراني، تعبت وشكيت وتمت وعجزت تعمل شبتهم شباب وفجأة بلقت بكتنوم اليوم.
هذه إحدى صور معاناة النساء في غزة، تعمل هذه السيدة تحت شمس حارقة وأمام نار متوهجة، علها تحظى بما يسد رمق أفراد عائلتها الممتدة.
بقى عندي ولدين يصرف علي يوفروا لي كل حاجتي عندي، فجأة لقيتهم مش عندي، انجبرت اقعد في الشمس واقبز، ويا ريت نظن نخبز نخزب كل الناس، بس يا والله خليها لولادي، خليهم مشان بيسندوني.
أما هنا فاختارت رحاب أن تقف على عربة صغيرة لبيع الملابس، كانت ملاذها الأخير لتوفير قوت يومها.
عندي بنت مريضة مضطرة إنه بامبرز، أنت عارف يعني باكيت البامبرز 150 شيكل، يعني أنا كيف بدي أوفر لها؟ طيب أنا بدي عندي أولاد، كل يوم بدك مصروف، يعني فيش حد برحمك في الظروف هذه، يعني بدك تضطر غصب عني إنه أنا أطلع أعيش أولاد أصرف عليهم.
وتعددت صور معاناة المرأة الفلسطينية التي حملت على عاتقها مسؤولية الحفاظ على العائلة حتى لو اضطرت للانخراط في أعمال لا تناسبها.
فاضطرت المرأة الفلسطينية إلى الرضوخ والعمل في العديد من المشاريع التي كانت فيها بمجالات صعبة بالعمل بها للمرأة المعيلة والمرأة نفسها الفلسطينية، فاضطرت أن تعمل في الحراسة والأمن وما إلى ذلك.
معاناة النساء في غزة مزدوجة فردية وجماعية، لكن بعضهن لا يمتلكن رفاهية التكيف مع الواقع فيخضن الصعبة في محاولة تغييره.
جزيل الشكر والامتنان للزميل رأفت سعيد على هذا التقرير أحبتنا الأكارم. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تواصل قوات الاحتلال الصهيوني اقتحامها أو اقتحاماتها في مختلف أنحاء الضفة، تزامنا مع تواصل العدوان على مدينتي جنين وطول كرم ومخيماتها التي تشهد منذ أكثر من شهرين أعمال تجريف وتدمير ممنهج للبنى التحتية وإحراق للمنازل وتحويلها إلى ثكنات عسكرية. أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال مساء الجمعة خلال اقتحام بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في أحياء المنطقة الغربية ووسط البلد وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة طفل برصاصة في القدم، نقل إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج. وفي جنين أحبتنا الكرام، داهمت قوات الاحتلال منزلا في حي جبل أبو ظهير في مدينة جنين وفتشته وسرقت منه مبلغا كبيرا من المال قبل انسحابها. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين غربي جنين حيث شنت عمليات دهم لمنازل المواطنين في هذه المنطقة. يستمر العدوان الاحتلال أحبتنا الأكارم على مدينة ومخيم جنين لليوم 81 على التوالي، مخلفا 36 شهيدا وعشرات الإصابات وعشرات المنازل المدمرة كليا أو جزئيا. كما في هذا الإطار صعدت قوات الاحتلال من عدوانها على مدينة طول كرم ومخيميها من خلال تنفيذ حملة مداهمات للمباني السكنية وأخلاء سكانها منها بالقوة واعتقال شابين. هذا وبالإضافة إلى مواصلة أعمال التجريف وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية. وفي سلفي اقتحمت قوات الاحتلال مساء الجمعة بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واحتجزت عددا من المواطنين بالقرب من مول قراوة. وفي خطوة وصفت بغير المسبوقة، أفادت اللجنة الإعلامية في طول الكرم بأن قوات الاحتلال أفرغت قبل 3 أيام شاحنة كبيرة محملة بالخنازير البرية في منطقة إسكان الموظفين بضاحية إكتابة، مما أثار مخاوف من استخدام هذه الحيوانات كوسيلة لترهيب السكان وإلحاق الضرر بالممتلكات. طبعا وفي سياق التصعيد، اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في بيت لحم مستمعين الأكارم، بما في ذلك بلدة بيت فجار التي تمركزت في أحيائها الغربية ووسط البلد، مما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة شاب بجراح في هذه المنطقة من الضفة الغربية. إلى القدس أحبتنا الأكارم، حيث في القدس أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم التشديدات وقيود قوات الاحتلال داخل مدينة القدس ومنع العديد من الشبان طبعا من الوصول إلى المسجد. كما وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن عشرات الآلاف أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى والغائب على أرواح الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية. هذا وتواصلت الدعوات للحشد والرباط في الجمعة الثانية من شوال والتصدي لتصعيد جماعات الهيكل المزعوم خلال ما يسمى بعيد الفصح العبري. في السياق أيضا قررت قوات الاحتلال إبعاد خطيب المسجد الأقصى المبارك في عقاب إدانته للعدوان وحرب الإبادة في قطاع غزة. واستجوبت قوات الاحتلال الجمعة خطيب الأقصى محمد سليم وسلمته أمر إبعاد عن المسجد لأسبوع قابل للتجديد أثر إدانته للعدوان على قطاع غزة في خطبة صلاة الجمعة. كما وقالت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أوقفت خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سليم عند أحد أبواب المسجد بعد انتهاء صلاة الجمعة وأقتادته إلى أحد مراكزها في القدس حيث جرى استجوابه. وهذه طبعا ليست المرة الأولى التي تبعد فيها قوات الاحتلال خطيب المسجد الأقصى، إذ سبق وإن أبعدت أكثر من مرة الشيخ أكرم صبري خطيب المسجد الأقصى عن المسجد لفترات متفاوتة. في كيان الاحتلال أحبتنا الأكارم تتواصل دائرة المعترضين على استمرار الحرب في غزة بالاتساع داخل كيان الاحتلال، وانضم المئات من جنود الاحتياط ووحدة الاستخبارات العسكرية والأطباء العسكريين من قوات الاحتياط إلى الموقعين على العريضة الاحتجاجية وسط توقعات بانضمام الأقسام والمزيد من الأقسام العسكرية والأمنية إليهم. في تعليق أظهر حجم الإرباك حيال اعتراض قوات الاحتياط، اعتبر رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو أن عريضة الاحتجاج هي رسالة ضعف أمام أعداء كيانه، واصفا المعترضين بالزمرة الصغيرة الضارة التي تتحرك بتوجيه جمعيات ممولة من الخارج بهدف إسقاط الحكومة. إلى الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
انفجرت أكبر الكوابيس في وجه رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو مع ظهور بداية التمرد في الجيش من خلال رسائل المعترضين على الحرب في غزة واتهامه بأنه يديرها لأسباب شخصية وليس لمصلحة قومية، وهو الذي عمل جاهدا للسيطرة على الجيش والقوى الأمنية من خلال إقالة وزير حربه السابق يوآف جالنت وعين وزيرا مطيعا له كإسرائيل كاتس، وأيضا بعد إقالة رئيس الشباك رونين بار وغيره الكثير من القادة الكبار في سبيل السيطرة على الكيان والجمهور الصهيوني على حد سواء.
بعد رسالة الطيارين التي أحدثت عاصفة نكشف عن رسالة للبحارة الذين وقعوا على رسالة شبيهة تدعو إلى وقف الحرب في قطاع غزة والتوصل لإطلاق سراح المختطفين. وورد في الرسالة أن هدف الحرب استعادة المختطفين وترميم الأمن لم يتحقق في هذا الوقت، وأن الحرب تخدم مصالح شخصية وسياسية وليس مصالح أمنية، ويجب إعادة الأمن من دون تقويض الديمقراطية والمبادئ الأساسية التي نشأنا عليها، وهذه ساعة اختبار إضافية.
الضرر الذي تحققه رسالة الطيارين هو ضرر محدود عمليا لكنه كبير جدا معنويا، وأنا متفاجئ ومحبط من موقف قائد سلاح الجو بتسريح الموقعين على الرسالة، وأعتقد أنه ارتكب خطأ كبيرا، وأعتقد أنه كان بإمكانه الاستفادة من هذه الرسالة.
الأوساط الصهيونية وصفت رسائل الاعتراض هذه من قبل ضباط في الجيش بأنه كرة ثلج ستكبر مع الأيام وستتسبب بأضرار كبيرة، وأنها كشفت عن تأييد واسع لدى الجمهور الصهيوني، وهو ما سيعقد خطط نتنياهو الذي كان يريد الذهاب بعيدا لتحقيق هذه الخطط.
عدم الامتثال للخدمة ستتحول إلى تهديد استراتيجي لأنه ستصدر المزيد من هذه الرسائل، وحماس ترى ذلك بالمقابل وترى أن الجيش يصرح المئات وربما آلاف جنود الاحتياط من الخدمة والذين لم يتم استدعائهم بعد، وهذا سيتحول إلى كرة ثلج كبيرة جدا، لذا إن لم نقطع هذا الأمر في بدايته فسيتسبب بضرر أكبر.
وبات السؤال الملح بحسب أوساط العدو، كيف يمكن أن تستمر الحرب في حال كان هناك اتفاق مرحلي مع حماس؟ وكيف سيستأنف القتال بعد الأعياد اليهودية في ظل هذا التمرد الذي سيتسع مع الأيام المقبلة؟
نحيي الزميل عراية فرحات على تقريرها هذا مستمعينا الكرام. في اليمن أعلنت القوات المسلحة اليمنية يوم الجمعة عن استهداف حاملات الطائرات الأمريكية رومان والقطع الحربية المعادية شمال البحر الأحمر بعملية عسكرية مشتركة. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الاستهداف جاء باستخدام صواريخ مجنحة وطائرات مسيرة.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. في إطار التصدي للعدوان الأمريكي على بلدنا وردا على جرائمه المرتكبة بحق أبناء شعبنا، تستمر القوات الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية في استهداف القطع الحربية المعادية شمال البحر الأحمر، وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان. وقد استهدفتها خلال الساعات الماضية بعملية عسكرية مشتركة بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة. تؤكد القوات المسلحة ومن خلال استمرار عملياتها الدفاعية فشل العدو في التأثير على القدرات العسكرية اليمنية، وأنها بعون الله مستمرة في تأدية واجباتها الدفاعية في البر وفي البحر. إن القوات المسلحة لتحيي أبناء شعبنا اليمني العظيم لخروجهم المليوني المشرف في ميدان سبن، تأكيدا على رفض العدوان الأمريكي ومواجهته والتصدي له جهادا في سبيل الله، وتأدية للواجب الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم. وسيدرك العدو عاجلا أم آجلا أن شعب اليمن الصامد المجاهد لا يخضع ولا يركع إلا لله العزيز الجبار، عليه نتوكل وبه نستعين، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 13 من شوال 1446 للهجرة، الموافق 11 من أبريل 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
وكانت مسيرات مليونية خرجت في ميدان السبعين بصنعاء وأكثر من 450 ساحة مركزية وفرعية في 14 محافظة يمنية، نصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته ودعما للقوات المسلحة اليمنية تحت شعار جهاد وثبات واستبسال لن نترك غزة. إلى الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
هبة يمنية مليونية جديدة فاض بحشودها أكثر من 900 ميدان وساحة في العاصمة صنعاء والمحافظات، إيذانا باستئناف الشعب اليمني لأنشطته التعبوية المساندة لغزة. جهاد وثبات واستبسال لن نترك غزة هو عنوان خروجه المليوني 68 منذ بداية طوفان الأقصى.
أكثر من 900 ساحة خرجت اليوم لتستقبل الجموع لتؤكد موقفها الثابت والراسخ مع فلسطين، مع غزة، مع محور المقاومة حتى آخر قطرة من دمائنا. نحن عندما يختلط الدم اليمني بالدم الفلسطيني بالدم اللبناني نؤكد واحدية الموقف وواحدية المبدأ وواحدية الجهاد.
ويأتي استئناف الشعب اليمني لخروجه الأسبوعي بالمسيرات المليونية ولكافة الأنشطة التعبوية بعد انقضاء شهر رمضان، تعزيزا لموقف اليمن المساند للشعب الفلسطيني ومقاومته، وتأكيدا على فشل الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق أي من أهداف عدوانها المتواصل والمتصاعد على اليمن، فلا معنويات شعبه انكسرت ولا عمليات قواته المسلحة توقفت.
من أمريكا هذا؟ ما أدفع الأمريكا هذا، ولكن إن شاء الله شعرف أمريكا والعرب والخوانة من اليمن.
من أمريكا؟ من إسرائيل؟ من يقول لهم نحن يمن الإيمان والحكمة، جهاد وثبات واستبسال.
في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الكبرى يبقى اليمن في معركة إسناده لغزة عنوانا لثبات الموقف والوفاء بالالتزامات الدينية والأخلاقية والإنسانية. يمن لا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت عليه.
في سلامة من دينهم يمضي اليمنيون على طريق القدس مقدمين كل ما يستطيعون لنصرة غزة، واثقين بوعد الله القائل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
نشكر جزيل الشكر الزميل إبراهيم الكحلاني من اليمن على هذا التقرير. إلى لبنان مستمعينا الكرام، حيث شهدت العاصمة بيروت وقفات تضامنية مع غزة أمام مقرات أممية. إلى الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
أمام بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت كانت وقفة بوجه الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، رفعا للصوت لعل أحدا من مدعي الإنسانية في أوروبا وكل الغرب يسمع صوت المتضامنين بعدما صمت أذانهم عن القذائف فوق رؤوس الأطفال.
التضامن العالمي والعمل الجماعي هو السبيل لمواجهة الانتهاكات وتحقيق العدالة الإنسانية لجميع الشعوب وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني.
وبالرغم من كل ذلك ما زالت غالبية دول الاتحاد الأوروبي ينكر ويرفض الاعتراف بوجود إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
سكوت مخزي ويعني ما في كلمة توصف السكوت ولا حكم العرب.
وجايين نقول له كمان إنه هيدي إبادة، هيدي منا معركة، هيدا قتل، هيدا منا نزاع.
وأمام مقر الأونروا في بيروت أيضا كانت وقفة مشابهة رفعت فيها الرايات وصور الأشلاء لعل أحدا في الداخل وفي العالم يرى.
نلتقي اليوم في هذا الاعتصام على وقع العدوان والعبادة والعبادة الإسرائيلية لشعبنا، وعلى وقع المؤامرات التي تستهدف قيضيتنا وحقنا بالعودة، وعلى وقع تدمير المخيمات في غزة والضفة واستهداف ومحاصرة وكالة الأنروا، الشاهد على نكبة شعبنا وعلى تهجيره وحرمانه من أرضه وحقوقه.
هي وقفات أمام مقرات تدعي أنها حافظة ورعاية للسلام في العالم إلا في غزة. يضطر مناصرو القضية المحقة إلى دق أبواب المقرات الأممية بأيديهم وأصواتهم.
نشكر الزميل غسان عبد الله، وبه نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا قدمناه لحضراتكم. فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كل الشكر والتحية لكرم الأصغاء وجميل المتابعة أحبتنا الأكارم، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
والردى فالضيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالضيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. أطلق نيرانك لا ترحم فرصاصك بالساح تكلم، أطلق نيرانك لا ترحم فرصاصك بالساح تكلم، وعدوك جاءنا يتوهم سيموت بأرضنا أو يهزم. أطلق نيرانك لا ترحم، أطلق نيرانك لا ترحم فرصاصك بالساح تكلم، وعدوك جاءنا يتوهم سيموت بأرضنا أو يهزم. أطلق نيرانك لا ترحم. لا 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 من داس ديارك فليندم ذكر أعداك إن غفلوا لن ننسى أبدا ما فعلوا وظلم وشيك ديار تحل من داس ديارك فليندم أطلق نيرانك لا ترحم أطلق نيرانك لا ترحم فرصاصك بالساح تكلم وعدوك جاءنا يتوهم سيموت بأرضنا أو يهزم أطلق نيرانك لا ترحم لا 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 لا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم حضرات المستمعين في حلقة أخرى وجديدة من هذا البرنامج.
مستمعينا الكرام، منذ السنوات الأولى لانبلاج نور الإسلام في العالم بدأت الفتوحات الإسلامية، وشيئا فشيئا اتسعت مساحة البلاد الإسلامية، وبدأ الاهتمام بالجانب المالي والاقتصادي لتوفير الدخل الحكومي، وظهرت ضريبة هي الخراج، وسيأتي منا الحديث بهذا الموضوع في هذه الحلقة، كونوا معنا.
أعزائنا الكرام، اهتمت الحكومة الإسلامية بالجانب الاقتصادي باعتباره يشكل مكملا للجانب السياسي في أي نظام حكم. نعم، كان من اللازم توفير مصادر الدخل الحكومي لإدارة دفة البلاد، خصوصا مع اتساع الأقاليم الإسلامية وضرورة توفير الأمن والحماية للمواطنين. إن من الموارد المالية المهمة في تلك العصور حضرات المستمعين ضريبة الخراج، وهي ضريبة توضع على الأراضي، وقد وردت كلمة الخراج في القرآن الكريم، وتحديدا في الآية 72 من سورة المؤمنون. ويرى بعض المؤرخين أن المسلمين تعرفوا على ضريبة الخراج من الإيرانيين بعد فتحهم بلاد فارس.
نعم أعزائنا المستمعين، والحقيقة إن ضريبة الخراج تؤخذ من الأراضي الزراعية، والمعروف أن المسلمين كانوا حتى قبل الفتوحات يمارسون حرفة الزراعة، وكذلك يمتهنون مهنة التجارة، فمكة كانت مركزا تجاريا مرموقا في شبه الجزيرة العربية حتى في العصر الذي سبق الإسلام. ومن الناحية الاقتصادية برزت الحاجة للخراج لإدارة عجلة الإنتاج.
أيها الأكارم، إن عائدات الأرض المزروعة قبل تشريع قانون الخراج كانت تقسم بين من يعمل في فلاحة الأرض والدولة الإسلامية. وفي الفقه الإسلامي هناك تقسيمات عديدة للأراضي، مثل الأرض المفتوحة عنوة، والأرض التي أسلم عليها أهلها طوعا، وأرض الفيء. وإذا كان هذا تقسيم الأرض في الفقه، فإن مصادر المال كانت تقسم إلى قسمين، مصادر داخلية وأخرى خارجية، والمراد من الثانية المتأتية من الأراضي المفتوحة. على أن تنوع المصادر المالية بعد الفتح الإسلامي ساهم إلى حد كبير في تغيير البناء الاقتصادي في الدولة الإسلامية، حيث اتسع هذا البناء ليشمل دائرة أوسع من المعاملات التجارية البحتة، أو لنقل البيع والشراء.
ومن يقرأ تاريخ الإسلام أعزائنا المستمعين يرى أنه منذ القرن الثاني للهجرة كانت هناك ثلاث ضرائب أساسية، هي أولا ضريبة الخراج على الأرض، ثانيا ضريبة الجزية التي كانت تؤخذ من غير المسلمين لقاء توفير الأمن والحماية لهم في ظل الدولة الإسلامية، ثالثا ضريبة العشر التي كانت تؤخذ من الأنشطة والفعاليات التجارية.
أيها الأخوة والأخوات، كما مر علينا فإن المسلمين وفي زمن الخليفة الثالث، أو لنقل في زمن عثمان بن عفان، ومن بعد فتح إيران تعرفوا على ضريبة الخراج. نعم، في ذلك الوقت عملت الدولة الإسلامية على تنظيم جباية الخراج الذي كان يتوافد على الخزينة بشكل دائم ومستمر، ولقد تم تطبيق هذا النوع من الضرائب الذي كان لدى الإيرانيين مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. وكانت أموال الخراج تجبى من العديد من البلدان الإسلامية مثل خراسان ومصر والكوفة وغيرها. ومن الواضح أن الضرائب التي أشرنا إليها حضرات المستمعين لم تكن لوحدها مصادر الدخل الحكومي في الدولة الإسلامية، حيث توجد ضريبتا الخمس والزكاة، وهما فريضتان قبل أن تكونا ضريبتين، ورد ذكرهما في القرآن الكريم. ويعبر الفقهاء عن الزكاة والخمس بالعبادات المالية للزوم وجود قصد القربة فيها.
نعم، والزكاة على نوعين، هي زكاة الأموال وزكاة الأبدان أو الفطرة. وزكاة الأموال تؤخذ من المواشي والغلات الأربع والنقدين، أي الذهب والفضة، ولا نريد هنا الدخول في تفاصيل ذكرها الفقهاء في مصنفاتهم الفقهية. ويجب الخمس على غنائم الحرب وأرباح المكاسب والكنوز والمعادن والمال الحلال المختلط بالحرام وأمور أخرى مذكورة في كتب الفقه كذلك. وهكذا يتضح لنا أعزائنا المستمعين أن في الإسلام نظاما اقتصاديا متكاملا، بيد أنه لا ينبغي أن يتصور البعض أن الإسلام يجبي الأموال من الناس فقط، بل هناك جباية وإنفاق على الفقراء والمعوزين وذوي الحاجات. والحقيقة أن الإسلام سن قانون الضمان الاجتماعي قبل أن تسنه الدول الحديثة.
أعزائنا الكرام، سنتابع الحديث بالجانب الاقتصادي في الإسلام في الحلقة القادمة، ولا يسعنا إلا أن نشكركم على حسن متابعتكم إيانا في هذا البرنامج الذي جاءكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إلى اللقاء، والسلام خير ختام.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثواب إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيائب تلجلده،
وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاتي بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحانيفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق
وإن أسلمتني أنا تك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ظلومي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيم مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعا في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلى
ذمة نفسي عقرتها بعقال مشية، وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومساء جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى، إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب. ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بنطفك الفلاق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وعجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي
وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
جمال الكون جمال
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع.